بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن والقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير: الأول أن المعنى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي حائلا وساترا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول فالحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه. والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة، كقوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وقوله: ختم الله على قلوبهم، الآية. وقوله: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، الآية. إلى غير ذلك من الآيات. وممن قال بهذا القول في معنى الآية قتادة والزجاج وغيرهما. الوجه الثاني في الآية أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية: أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل ولها والوله وفي يدها فهر وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها، إلى غير ذلك من الروايات بهذا المعنى. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد أن ساق بعض الروايات نحو ما ذكرنا في هذا الوجه الأخير ما نصه: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحست إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن. فعبر علي ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبله، يعني شيطانا، يعنون شيطانا، وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، انتهى. وقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الآية هو الأظهر، والعلم عند الله تعالى.
نعم، يعني إذا ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في ذلك قولين: القول الأول أن الحجاب هو حجاب الفهم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، لا يفهمون ولا يعون، وإن عرفوا المراد والمعنى إلا أنهم لا يفهمون فهما قياسا، كما قال هنا رحمه الله تعالى: أي حائلا وساترا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه فينتفعوا به. فالتفهم هنا تفهم الإنقياد وليس المعنى، وإلا هم عرب أقحاح يعلمون المعنى، ولكن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا، أي فهما يقودهم إلى الإنقياد والاتباع. وقد يقول قائل: أليس هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم؟ فعلام إذا يعذبهم على ذلك وحسبهم على ذلك؟ نقول إنما هذا عقوبة لإعراضهم، فهم لا يسمعون القرآن سماع من يريد الهداية وسماع من يريد الانقياد لو ظهر له الحق، ولكنهم معاندون، فإن سمعته آذانهم لكن تغفل عنه قلوبهم فلا يستجيبون لهذا، ولهذا ما وفقهم الله عز وجل للفهم والانقياد. وإلا كل من سمع القرآن وكل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه إذا أراد هداية فعلا الله عز وجل يوفقه بقدر ما يريد الهداية. أما أن يسمع بآذانه ولكن قلبه ختم الله عز وجل عليه قلبه لا يريد الهداية فهذا يعاقب بالطبع والختم والقفل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: ختم الله على قلوبهم. وقال سبحانه: بل طبع الله عليها بكفرهم. فالله عز وجل طبع، والطبع هذا والختم والقفل إنما هو عقوبة لعمل، وما العمل؟ الإعراض والسعي في الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله قال: وإذا قرأت القرآن فسمعته آذنه جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي عن الفهم الذي يسلم إلى الانقياد وإلى الاتباع، لأنهم ليسوا مؤهلين لذلك، لأنهم ما أرادوا هذا، كما قال سبحانه: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، يعني لا يسمعون سمع استجابة. وقال سبحانه: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. فهم ينظرون نظر بصر ويسمعون سمع آذان ويفهمون المراد الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يريدون الانقياد، ولهذا حيل بينهم وبين هذا الانقياد، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذا الذي يفتح الله عز وجل قلبه ويشرح الله عز وجل صدره. يبقى هذا هو المعنى الأول في الآية. يبقى ما الحجاب؟ حجاب من أن يفقهوه فقها يسلم إلى الانقياد. الثاني أن يجعل الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي جعلنا حجابا ساترا يسترك عن أعينهم فلا يصلون إليك بأذى، حتى إذا أراد أحدهم أن يؤذيك وأنت أمامه فإنه لا يستطيع أن يصل إليك ولا يتمكن منك، لأن الله عز وجل يعمي بصره، كما قال سبحانه وتعالى في سورة أول سورة ياسين: قال وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال هنا القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الآية هو الأظهر، والله عند والعلم عند الله تعالى، هو الذي يظهر أن المعنى الأول هو الأظهر، وأما المعنى الثاني فإنه وإن جرى في بعض الأحوال إلا أنه لم يجري في كل حال. صحيح أن الله عز وجل يعصم الرسول من أن يمسوه بقتل، لكن وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سلم الجزور على ظهره وهو ساجد ولم يحل بينهم وبينه، لكن مواضع حيل بينه وبينهم في مواضع، مثل قصة زوجة أبي لهب ومثل قصة أبي جهل لما أراد أن يطأ النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كالأسد. أما ما عدا ذلك فقد أوذي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل عصمه من القتل. والمعنى الأول هو المعنى الظاهر وهو الأقرب إلى مراد الآية. نعم، يعني هو بيت عناد. نعم، من؟ نعم، أي نعم.
قال السائل: تدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب الغير، ولا أحد أغير من الله، فمن عرفه فذاق حلاوة قربي ومحبتي ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره ثبت جوارحه عن طاعته وعقل قلبه عن إرادته ومحبته وأخره عن محل قربه فوالله ما اختاره به.
نعم.
وقوله في هذه الآية الكريمة حجابا مستورا، قال بعض العلماء ومن إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل، أي حجابا ساترا، وقد يقع عكسه كقوله تعالى من ماء دافق أي مدفوق، عيشة راضية أي مرضية. فإطلاق كل من اسم الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية، والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق مجازا عقليا. ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كقول في الآية قولهم ميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم.
يعني لأن هذا ظاهره مشكل، جعلنا بينهم وبين الذين أمنوا بالآخرة حجابا مستورا. حجابا مستورا، هل الحجاب والمستور ولا الحجاب يكون ساترا؟ يكون ساترا. طيب مستورا هذا اسم مفعول، يعني المفروض هذا يعود على المعنى بالتغيير، لأنه الأصل أن يكون حجابا ساترا وليس حجابا مستورا، إنما الحجاب هو الذي يستر وليس هو الذي يستر. لكن قالوا هذا من ذكر اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل، كما أنه يقع العكس، فقد يذكر اسم الفاعل ويراد اسم المفعول، مثل قوله سبحانه من ماء دافق، دافق أي مدفوق، عيشة راضية أي مرضية. نعم.
وقال
من أساليب اللغة العربية، من أساليب اللغة العربية التي كان القرآن فيها على طريقة العربي في هذا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين حسب استعمالات العرب. أما إطلاق البيانيين بأن هذا مجازا عقليا، هذا عندنا حقيقة وليس مجازا، هذه حقائق وليست مجاز، وليست مجازا. ومما دل على أنها حقيقة، حقيقة في عند العرب في إطلاقها، تريد ما وتقصد ما أطلقت وما تلفظت ولا تقصد معاني أخرى. لأن ما الحقيقة يا أخواني؟ الحقيقة هو المراد من الكلام، المراد المفهوم، وهو مراد واحد، ليس عندنا مرادان إنما هو مراد واحد. فما يؤدي من أسلوب إلى هذا المراد هذا حقيقة. وإن بدأ عند البلاغيين أو البيانيين أن هذا مجاز وإنما أرد به كذا وكذا، وأن هذه اللفظة يراد بها كذا وإنما أرد بها هنا معنى آخر لقرينة أو الأخيري، هؤلاء يغفلون عن التفريق بين اللفظة المفردة وبين اللفظة في وضعها. فاللفظة في وضعها إنما لابد أن تراعى، ولا نرجع إلى أصل اللفظة في إطلاقها. فمثلا لو أقبل واحد الآن وأقول ما شاء الله مثلا أحمد بدر، ما أقول هذا أحمد بدر، خلاص هو المعنى معروف. في أحد عنده معنى آخر غير أن أحمد لديه من البهاء والحسن ما لديه؟ ما في أحد، ما في معنى آخر أحمد بدر، ما يأتي في ديني أصلا أن أحمد أطلقت عليه مطلق على القمر قمر، وهذا معنى يخشى أو يراد هنا، لكن صرفناه عن هذا إلى معنى آخر لقرينة أو إلى آخر. خلاص هي حقيقة، مقتضى السياق واحد، فأحمد بدر إذن عنده من البهاء ما عنده. محمد أسد، خلاص معروف هذا محمد أسد شجاع، ما في معنى آخر أصلا، وإنما عند البلاغيين أن هناك معنيين، لكن صرف عن أحدهما إلى الآخر لقرينة، لإحنا ما عندنا معنيين، إنما هو معنى واحد وهو الدلالة المرادة. واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية، ما أحد يرد إلى ديني أبدا أن يسأل بيوتها حتى نجعلها مجازا صرفنا من إلى، لا، هذا سياق وعد لك الحقيقة احنا ومجاز صرفنا عن حقيقته إلى معنى آخر نسميه مجازا لأن القرية ما عندنا صرف. فين المعنى اللي صرفناه؟ فين المعنى المصروف عنه؟ اسأل القرية فين المعنى المصروف؟ محمد بدر فين المعنى المصروف؟ هتخترعه؟ هذا مش ليس معنى مصروف، هذا اسمه دلالة الاقتضاء. فالدلالة دل على معنى واحد، معنى واحد ينقضح في دين كل أحد، ألا وهو الحقيقة. فما الحقيقة؟ المراد، المفهوم المعروف الذي لا يزاحمه مراد آخر. يبقى هذا مقتضى السياق، مقتضى الوضع هنا. واسأل القرية، معلوم أن السؤال ستتجه إلى أهل القرية، لأن ما في أحد يقول سأسأل بيوت القرية، إنما السؤال معروف وواضح وهو اسأل أهل القرية. نعم.
وقال بعض أهل العلم قوله مستورا على معناه الظاهر من كونه اسم مفعول، لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس فلا يرونه، أو مستورا به القارئ فلا يراه غيره. واختار هذا أبو حيان في البحر، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا.
نعم، لم يرجح هنا الشنقيطي كعادته هنا، لكن كما بينا أن المعنى الأول هو الأقرب، والدليل ختم الآية، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فذا يدل أن الحجاب المراد هو حجاب الفهم والفقه الذي يسلم من القياد. ثم الأول لو فسرناه بالساتر الذي يجعله الله عز وجل بين أعين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم من أن يناله بأذى، هذا يكون دائما ليس إذا قرأ القرآن. الله هنا يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، إنما الساتر الثاني هذا أو الحجاب الثاني هذا، هذا في كل المواضع، فإنهم لا ينالون النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وليس معناه أنه إذا قرأ القرآن جعل بينه وبينهم الحجاب هذا، فإذا لم يكن يقرأ القرآن فلا يكون حجاب، لا، إنما هذا الحجاب وحجاب الوقاية والحفظ والعصمة منهم هذا حجاب دائم، هذا حجاب دائم، أقصد أن الله عز وجل يحول بينهم وبينه إما بغشيان البصر عندهم وكذا، وإما بحفظ الله عز وجل بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، كما حصل في قصة الشاة المسمومة، وكما حصل في قصة الصخرة التي أرادوا إلقاءها على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق البيت فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. أيا كان بقى، الله حفظ نبيه وعاصم نبيه بوسائل عديدة، منها نعم منها ما كان يحال بينهم وبين النظر إليه وإبصاره كما حصل في قصة الهجرة، إنما هنا ما قبل وما بعد، فالسباق واللحاق يدل على أن المراد هنا الحجاب الذي جعله الله عز وجل على قلوبهم. فالله قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذنهم وقرا، عائد إلى وإذا قرأت القرآن، فليس القرآن فلم يسلم القرآن إلى هداية التوفيق لأنهم ليسوا أهلا لها، وإن كان في القرآن هداية الدلالة والإرشاد، فقد حصلت الدلالة وحصل التوجيه وحصل الإرشاد فهموه من معاني القرآن، لكن لم تحصل لهم هداية التوفيق، كما قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فجميع الرسل حصل بمجيئها لهداية، أي هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فهي لمن يستحقها، هي لمن يستحقها. ولهذا استدل بهذه الآية أيضا من لم يعذر بالجهل، وقال بأن الله عز وجل أقام الحجة مع أنهم لم يفهموا، وقال سبحانه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا ومع ذلك قامت الحجة، ظنوا أنهم لم يفهموا. وإنما النزاع معهم في ماذا يا إخواني؟ في من أو سمع ولم يفهم، لا في من سمع وفهم ثم أعرض، هذا لا نزاع فيه، هذا لا يعذر، لأنه قد قامت الحجة. قال سبحانه وتعالى لنذركم به ومن بلغ، أي فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه. هذا هو النزاع، النزاع في من لم يسمع، لم يسمع القرآن، سمع ولم يفهم المراد، أما من فهم المراد وسمع القرآن فقد قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. فكيف نستدل بهذه على من لم يسمع؟ إنما هؤلاء القوم سمعوا وعرفوا المراد، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إذن عرفوا المراد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إذن عرفوا المراد، فهؤلاء عرفوا المراد والنزاع مع هؤلاء فيما لم يعرف المراد أو لم يسمع أصلا من أصله الآيات والحجج. أما من سمع الآيات والحجج وفهم المراد فلا يعذر، لأنه لم يعد له شيء يعذر به. نعم.
قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جعل على قلوب الكفار أكنة، جمع كنان، وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه لئلا يفقه القرآن، أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين فقه القرآن، أي فهم معانيه فهما ينتفع به صاحبه، وأنه
فهما ينتفع به صاحبه، مش فهما يعرف به المراد. فهم اللي يعرف به المراد هذا موجود حاصل، هذا موجود وحاصل، إنما الفهم الذي ينتفع به صاحب. ولهذا أما أسلم منهم كان مجرد أن يسمع القرآن يسلم. نعم.
وأنه جعل في آذانهم وقرا، أي صبما وثقلا، لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع.
سماع قبول وانتفاع، مش ألا يسمعوا سماع آذان، سماع قبول وانتفاع. يبقى سماع الأذان تحصل به الحجة، سماع الأذان وفقه المراد. ومن هنا قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، ليبين لهم. نعم.
وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع به، وأنه هو كفرهم، فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائر وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير إليها.
نعم.
كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
هذه معاني واضحة يا إخوان. سبحان الله، كيف تؤول على عدم فهم المراد وما ذلك قامت الحجة، مثل ما يستدلون به أيضا، وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع ونعقل، ظنوا أن لو كنا نسمع ونعقل يعني سمع أذان. سبحان الله، والمعاني واضحة. نعم.
كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى غير ذلك من الآيات. قال: تنبيه في هذه الآية الكريمة الرد الواضح على القدرية في قولهم إن الشر لا يقع بمشيئة الله بل بمشيئة العبد سبحان الله وتعالى، علوا كبيرا عن أن يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته. ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إلى غير ذلك من الآيات.
وإنما قالت القدرية هذا لأنهم اعتقدوا أولا ثم صاروا يستدلون، فهم يعتقدون أن الله عز وجل لو قدر على العباد ذلك، لو قدر على ذلك وحاسبهم عليه، لو قدر الشر وكذا وحاسبهم عليه لكان ظالما، لكان ظالما. فمقتضى العدل ماذا؟ ألا يقدر الله عز وجل شيئا على هؤلاء ثم يحاسبهم عليه. يبقى إذن مقتضى العدل تجريد الله عز وجل من تقديره للشر، فوقعوا فيما أو في أكثر مما يحذرون منه. فإن خشي هؤلاء أن ينسب إلى الله عز وجل الظلم لأنه قدر الشر على عباده ثم يحاسبوا عليه، لئن خشي هؤلاء ذلك فقد نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى أيضا الضعف وعدم القدرة، لأن الله عز وجل لا يشاء هذا عندهم، لا يشاء الشر، والعبد شاء وغلبت إرادة العبد ومشيئته إرادة الله عز وجل ومشيئته. إذن وقع في كون الله عز وجل ما لم يشاءه الله ولم يريده الله سبحانه وتعالى، فالله ما أراد ولكن العبد أراد، فوقعت إرادة العبد، وقعت إرادة الشيطان بالعبد هذا ولم تقع إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ربه وحده في القرآن بأن قال لا إله إلا الله ولى الكافرون على أدبارهم نفورا، بغضا منهم لكلمة التوحيد ومحبة للإشراك به جل وعلا. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر مبينا أن نفورهم أن نفورهم من ذكره وحده جل وعلا سبب خلودهم في النار، فقوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقوله: ذلك بأنه إذا دعي.
إذا فهموا المراد، يعلمون هذا المراد، فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة، يعني إذا ذكر التوحيد، إذا ذكر التوحيد اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا لماذا اشمأزت قلوبهم يا إخواني؟ لأنهم يفهمون المراد، هؤلاء يفهمون المراد. نعم.
وقوله: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقوله: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الآية. وقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقوله في هذه الآية نفورا جمع نافر، فهو حال، أي ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك. والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود وراكع وركوع. وقال بعض العلماء نفورا مصدر، وعليه فهو ما ناب عن المطلق من قوله ولوا، لأن التولية عن ذكره وحده بمعنى النفور منه. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم، أي إزالة المكروه عنهم، ولا تحويلا، أي تحويله من إنسان إلى آخر، أو تحويل المرض إلى الصحة، والفقر إلى الغنى، والقحط إلى الجد، ونحو ذلك. ثم بين فيها أيضا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون إلى الله بطاعته ويبتغون الوسيلة إليه، أي الطريق إلى رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته، فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه:
يعني أنتم تدعون عزيرا، تدعون المسيح، تدعون أناس صالحين، والأناس الصالحين كانوا يدعون من؟ يدعون الله، فالذين تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كنتم محبين لهم ألا تتبعون طريقتهم؟ كالذين يعبدون الحسين الآن، تعبدون الحسين لأن الحسين عندكم بلغ من الصلاح مبلغا عظيما، إذن اتبعوا الحسين. الحسين كان يدعو من؟ وجده رسول الله، وأبوه علي، وأمه فاطمة، وأخوه الحسن كان يدعو من؟ دعا أحدا من هؤلاء؟ ما دعا، ما دعا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. من؟ من إنسان آخر، أو تحويل المرض إلى الصحة، والفقر إلى الغنى، والقحط والجب إلى عكسه. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من خزاعة أو غيرهم كانوا يعبدون رجالا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونهم، فأنزل الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيرا والمسيح وأمه. وعنه أيضا وعن ابن مسعود رضي الله عنه وابن زيد والحسن أنها نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه. وهذا المعنى الذي بيّنه جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده، وأن كل معبود من دونه مفتخر إليه ومحتاج له جل وعلا، بيّنه أيضا في مواضع أخر كقوله في سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله في الزمر أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا في سورة المائدة أن المراد بالوسيلة في هذه الآية الكريمة وفي آية المائدة هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح. ومنه قول لبيد أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل. وقد قدمنا في المائدة أن التحقيق أن قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخطبي من هذا المعنى كما قدمنا أنها تجمع على وسائل فقوله إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. وصح الأعريف في قوله أيهم أقرب
الوسيلة هي الوصيلة تكون إنما تكون بالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي الوصيلة الوصيلة إليه وإنما هذه تكون بالعمل الصالح بما دل عليه الشارع من الأعمال الصالحة والحال والمقام ربي لما أنزلت إليك من خير فقير. نعم
وصح
الأسماء والصفات. نعم لا هذا يريدنا المعنى اللغوي لأنه هؤلاء عرب ونطقوا باللغة فالمراد هو استعمال اللغة بس فقط. نعم
وصح العاريف في قوله أيهم أقرب أنه بدل
من لو استدل بهذا على نحو ما استدل به العلماء لا ينكر عليه. نعم
وصح الأعاريف في قوله أيهم أقرب أنه بدل من واو الفاعل في قوله يبتغون وقد أوضحنا هذا في سورة المائدة بما أغنى عن إعادته هنا والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة حذف الصفة أي وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها.
نعم وليس كل قرية وإلا لوقع الهلاك على عموم القرى ولكن المراد وإن من قرية ظالمة استحقت العذاب إلا نحن مهلكوها. نعم
قال وإن من قرية
وهذا
النعت المحذوف دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى كقوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وقوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أي بل لابد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم ما بربهم وقوله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما في هذا القول حذف النعت مع وجود أدلة تدل عليه ونظيره في القرآن قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صالحة بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به سلامتها من أخذ الملك لها لأنه لا يأخذ المعيبة التي فيها الخرق وإنما يأخذ الصحيحة. ومن حذف النعت قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي بالحق الواضح الذي لا لبس فيه في صفات البقرة المطلوبة. ونظيره من كلام العرب قول الشاعر وهو المرقش الأكبر ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد أي فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل أي قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزيل. وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. وقال بعض أهل العلم الآية عامة فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب. ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ والمسطور المكتوب ومنه قول جرير من شاء بايعته بايعته مالي وخلعته ما تك ما تكمل التيم في ديوانها سطرا. وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية من أن مكة تخربها الحبشة وتهلك المدينة وتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف، وأما خراسان فهلاكها ضروب، ثم ذكر بلدا بلدا لا يكاد يعول عليه لأنه لا أساس له من الصحة. وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمانية، وأرمانية آمنة حتى تخرب مصر، ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة، ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة. فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم، وخراب الأندلس من قبل الزنجي، وخراب إفريقية من قبل الأندلس، وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها، وخراب العراق من الجوع، وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات، وخراب البصرة من قبيل الغرق، وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برا وجو وبحرا، وخراب الري من الديلم، وخراب خراسان من قبل التبتي، وخراب التبتي من قبل الصين، وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان، وخراب مكة من الحبشة، وخراب المدينة من الجوع. انتهى. كل ذلك لا يعول عليه لأنه من قبيل الإسرائيليات. قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها الآية، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتى ثمود الناقة في حال كونها آية مبصرة، أي بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحا لا لبس فيه، فظلموا بها ولم يبين ظلمهم بها هنا، ولكنه أوضحه في مواضع أخر كقوله فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم الآية، وقوله فكذبوه فعقروها الآية، وقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس الآية، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أحاط بالناس، أي فهم في قبضته، يفعل فيهم كيف يشاء فيسلط نبيه عليهم ويحفظه منهم. قال بعض أهل العلم ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل في هذه الأحاطة قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقوله كل الذين كفروا ستغلبون، وقوله والله يعصمك من الناس. وفي هذا أن هذه الآية مكية وبعض الآيات المذكورة مدني، وأما آية القمر وهي قوله سيهزم الجمع الآية فلا إشكال في البيان بها لأنها مكية. قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا جعل ما أراه نبيه صلى الله عليه وسلم من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس، لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقا. قالوا كيف يصلي ببيت المقدس ويخترق السبع الطباق ويرى ما رأى في ليلة واحدة ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال. فكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم به واعتقادهم أنه لا يمكن، وأنه جل وعلا جعل الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس، لأنهم لما سمعوه صلى الله عليه وسلم يقرأ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا ظهر كذبه، لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ فصار ذلك فتنة. وبين أن هذا هو المراد من كون الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم الآية، وهو واضح كما ترى. وأشار
وهذا قد يوجه به لماذا جعل في القرآن المتشابه، فلو شاء الله عز وجل جعل القرآن كله محكما، لكن لماذا الإحكام والتشابه؟ حتى يقع الابتلاء، يقع الابتلاء والامتحان والاختبار ممن يستجيب الله عز وجل وينقاد، ممن يدخل عقله في ذلك. فالله عز وجل ابتلى عباده بمثل هذا، كذلك بالناسخ والمنسوخ. نعم.
وأشار في موضع آخر إلى الرؤية التي جعلها فتنة لهم، وهو قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة الكريمة. وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال إن الرؤية التي أراها الله إياها هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره، وإن المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية لا يعول عليه.
نعم، لأنه حافظ عليهم. ما الدليل على ذلك؟ لما هذا ينال من بني أمية فيؤول هذا، مثل الروافض يؤولون ذلك في الصحاب، كذلك هذا حاقد على بني أمية فحمل هذه الآية على بني أمية. نعم.
إذ لا أساس له من الصحة، والحديث الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به حجة، وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها في أصل النار، وأصل النار بعيد من رحمة الله، واللعن الإبعاد عن رحمة الله، أو لخبث صفاتها التي وصفت بها في القرآن، أو للعن الذين يطعمونها، والعلم عند الله تعالى.
أي نعم. طيب نقف هنا ويدخلنا الملائكة.